السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بداية في شرح كتاب التوحيد للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ووقفنا عنده. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن كثيرا من أهل العلم شرح هذا الكتاب المبارك نظرا لما فيه فوائد جمة، ويكاد أن يكون هو الكتاب الوحيد الذي صنف في هذا الباب بشموله وبعمومه مسألة التوحيد. نعم نعم، ما هو ده اللي احنا شرحنا اللي نقولتهم دول، هم دول اللي قلناهم مرة فاتت. طيب، قال المصنف، اكتب معاكم ولا مش معاكم؟ الحمد لله. قال المصنف صفحة 8: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيأتي بالنصوص الشرعية من الكتاب التي توجب علينا إفراد الله عز وجل بالعبودية. فهناك فرق بين أن يعبد العبد ربه وبين أن يفرد العبد ربه بالعبادة. المطلوب الأولاني ولا الثاني؟ ها؟ الثاني، هو إفراد المولى عز وجل بالعبودية، وهذا الذي دعت إليه الأنبياء والمرسلون. فهناك فرق بين العبودية وبين توحيد العبودية. قال الإمام ابن كثير في شرح هذه الآية اللي هي: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يقول لنبيه ورسوله: قل، أي لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. والمعنى: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك. وقوله: لا تشركوا به شيئا، أي معناها لا تشركوا مع الله عز وجل أحدا فيما أمركم الله عز وجل به، بغض النظر كان شركا أكبر أو شركا أصغر. لأنه كما تعلمون في شرك أكبر في أصل العبادات ده يخرج عن الملة ويبطل العبادة من أصلها، وفيه ما يسميه العلماء بالرياء وهو الشرك الخفي، هذا يؤثر في كمال العبادة وينقص من الأجر مع أنه كبيرة من الكبائر. لهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول الآباء. الكلمة دي قالها أبو سفيان لهرقل لما سأله أبو هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام ده بعد صلح الحديبية في المدة التي وقعت فيها الهدنة. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. واحد ما ينفعش يقعد أمام أبوه ويضع رجل على رجل أو يمشي أمام أبيه، هذا يتنافى مع الإحسان للوالدين، ما ينفعش أبدا. ولا ينادي على أبيه باسمه ولا بكنيته، بل ما أجاز الشرع إلا أن يقول له: يا أبي أو يا أبتي. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم، دي بقية الآيات يا أخوانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذا النص في الأنعام، والنص الآخر في الإسراء نحن نرزقهم وإياكم. قول الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم لعلكم تذكرون ثم لعلكم تتقون. قال أهل التفسير لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. فهمت؟ ذلكم وصاكم به لعلكم أول حاجة تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون. الترتيب إيه؟ الحكمة في الترتيب. قال الطبري لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا يرحمكم الله. قال عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمهم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. هذا الحديث يا أخواننا رواه الإمام الترمذي وسنده إن شاء الله حسن. يبقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمهم هي الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أتل ما حرم ربكم عليكم، اللي هي الآية 51 و100 من سورة الأنعام، حتى الآية 53 و100 من السورة نفسها. قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف قال أتل عليهم أن هذا صراطي، والصراط هو الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. العلامة ابن القيم عليه رحمة الله يقول ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد. لذلك كلمة الصراط المستقيم لو سمعت تفسيرها عند السلف تظن أن هناك خلاف بين السلف في تفسيره. الكلام ده غير صحيح، لأن كل إنسان عبر عن الصراط المستقيم بوصف من صفاته أو متعلق متعلقاته، ولكن الحقيقة واحدة. قال الإمام ابن القيم وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه. طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسنة رسله. كلام ابن القيم عليه رحمة الله. ثاني قال هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه، يعني ما فيش غيره، يبقى ما تحاولش، لأن أي طريق غير الطريق المستقيم على رأسه شيطان يدعو إليه، والشيطان إلى أين يدعو؟ إلى النار. يقول الإمام بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسنة رسله ودعاه موصلا لعباده إليه. وهو بقى وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة والمتابعة. بس شفت إخواننا كلام الإمام عامل إزاي؟ إفراده بالعبودية لا نعبد إلا الله، وإفراد رسوله بالطاعة والمتابعة. خلص الموضوع. علشان كده كما قال شيخ الإسلام دين الله عز وجل يقوم على دعامتين، لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا كما عمله رسول الله. خلص في منتهى البساطة. يبقى لما تيجي واحد صاحب بدعة باختصار شديد قل له اللي انت بتعمله ده هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أقره؟ مفيش واحدة من الثلاثة بدعة. ولا ترتاب في ذلك قيد أنمر. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ يبقى إفراد الله عز وجل بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في متابعته. الاثنين. فلو اختل واحد من الأمرين بطلت العبادة، وهذا هو مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى نحن لا إله إلا الله يعني إيه؟ لا معبود الحق إلا الله. لسبب بقى عندنا خد بالك بقى كلمة محمد رسول الله، اكتب من مقتضياتها وما دلت عليه. مقتضيات محمد رسول الله، يعني انت بتقول اشهد ان محمد رسول الله، مش كده برضه؟ حد شافه؟ ولكن بنشهد شهادة الحق كأننا رأيناه. مقتضيات اشهد ان محمد رسول الله: واحد، تصديقه فيما اخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. بس يبقى كلمة أشهد أن محمد رسول الله مقتضياته. مقتضياتها يعني إيه؟ يعني اللي يقولها لابد أن يلتزم بهذه الأشياء الأربعة. ما التزم ما قاله. ازاي ده عمال يزعق بقى وفلق دماغنا؟ ابن سلول كان فلق دماغنا برضه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى تصديقه فيما اخبر، واطاعته فيما امر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. دي اسمها ايه بقى؟ ها؟ مقتضيات اشهد ان محمد رسول الله. اقولهم تاني: تصديقه فيما اخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه على لسان رسوله. قال الإمام أي ابن القيم: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الدين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، ومعرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. واضح يا إخوان؟ أدي معنى كلمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب نعم هذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. طيب قول النبي صلى الله قوله عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى الوصية اللي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه، معناها من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل. الأشياء دي ثوابت. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم عليه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، صح ذلك عنه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب بعد ذلك جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بحديث معاذ بن جبل. معاذ بن جبل نقرأه سويا يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا هو الجواب الحق في عهد النبوة، أما الآن الله أعلم. واضح يا إخواننا؟ وهذا من الأدب مع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. سؤال: كيف نعبده؟ أحسنت، كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمرين متلازمين. يقول لك: أنا عاوز أعبد ربنا، ما هذا الواجب عليك، حق عليك، ولكن بقى يأتي السؤال الثاني: كيفية تحقيق العبادة؟ كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لأن به الأسوة وبه نقتدي. طيب، حق العباد على الله، قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فإيه؟ فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا. طيب، هنا يا أخوانا كلام مهم لابد أن يذكر ويفهم الفهم السديد. أول حاجة: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة، يعني يجوز واحد يركب ورا واحد، يركب بقى إيه؟ العجلة، يركب الموتوسيكل الصيني، وأخبرك يركب الحمارة، يركب الجمل، هذا لا بأس. ولا يجوز أن يردف الرجل خلفه امرأة أجنبية عنه، لا يجوز. أما زوجهم جائز. تبخت أمه؟ لا. خلته؟ لا، لفساد الذمم وضياع التقوى. نعم سري. لا، احنا بقول هنا الإرداف أي خلفهم، بحيث الأجسام ممكن تلتصق، واخد بالك أنت إزاي؟ أما ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي في سيارة واحدة وما فيش معهم حد، دخلوا ما ينفعش، واخد بالك؟ خلينا هنا في الأرداف على الدابة اللي هي الحصان والبغل والحمار والجمل، واخد بالك؟ خلنا بقى أيام زمان معايا يا أخوانا محمد، أنا موسيقى قلنا يجوز، بس مراتك بس، أختك أمك ما ينفعش. ماشي كويس كده معايا يا أخوانا؟ أفتش ولا كفاية كده؟ طيب خليكم معايا، ما احنا قلنا هو يجوز الإرداف على الدابة للزوجة. طيب المرأة الأجنبية عنك، خليكم بس معايا يا اخوانا، انتوا مستعجلين ليه؟ الأول هألف ولا هجيب حاجة من عندي؟ ما الدليل الفصل بيني وبينك؟ طيب، في صحيح مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: فأتيت من أرض الزبير، ده جزء من حديث، وعلى رأس النوى لفرس الزبير، يقول: فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما حذاني قال: إخ إخ، ينيخ الراحلة ليردفني خلفه. كويس؟ أسماء أجنبية سيدنا النبي ولا مش أجنبية؟ أخونا بيصور، مش أجنبية ولا أجنبية؟ لا، إيه؟ ها؟ ها؟ طب يبقى ما كانش يسلم عليهم ليه؟ ولا ذكر أخونا قول الأهل العلم ولكنه قول ضعيف. ما أخو ها؟ مثلا متزوج منه، خد بالكم معي، أسماء أجنبية للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ أجنبية. طيب ده قال إخ ليردفني خلفه. معايا يا اخوانا كده؟ فهل يجوز سيدنا النبي لنا الأسوة القدوة فيه؟ هل يجوز أن يردف المرأة الأجنبية خلفهم؟ إحنا بنقول لا يجوز. ترجمة إيه في الحديث ده؟ خليكم معايا. هنا أسماء رضي الله عنها قالت إيه؟ فلما حاذاني قال ها إخ ليردفني خلفه. ده كلام من أسماء ولا كلام سيدنا النبي؟ يبقى فهمت. طيب أولا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخ لينيخ الراحلة ويردف أحدا من الصحابة خلفه ويحملها على راحلة بمفرده، وارد ولا مش وارد؟ عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ والدليل والاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال، وإذا تطرق إلى المدلول صح به الاستدلال. واضح يا اخوانا دي؟ نعم. القاعدة بتقول الاحتمال، عندنا حاجة اسمها الدليل والمدلول. الاحتمال تطرق إلى الدليل خلاص سقط به الاستدلال، دور على دليل تاني. تطرق الاحتمال إلى المدلول صح به الاستدلال. يعني ايه دي؟ تعوزها ساعة الله ربع فركنا. نعم. الاحتمال بالقرائن وبدلالات الالفاظ. معايا شيخ؟ احتمال بالايه؟ بالقرائن والاحتمال الذي يقبله العاقل، مش احتمال اي كلام. لان اخونا بيقول ايه؟ ممن يقبل منه الاحتمال؟ والسؤال ده طرحه الامام القرافي في انوار البروق في انواع الفروق. لان لو احنا فتحنا الاحتمال لن يبقى لنا دليل. واخد بالك انت ازاي؟ فالامام بيقول ايه؟ الدليل او الاحتمال الذي يقبله كل عاقل وتشهد له القرائن. يعني مثلا ايه؟ دخول اسماء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يظهر منها الا هذا وهذا. على فرض صحه الحديث اسماء دخلت على سيدنا النبي قبل ولا بعد الحجاب؟ ايش عرفك؟ احتمال قبل. والاحتمال ده مقبول ولا مش مقبول؟ لان النص لم يرد به تاريخ، اصبح احتمال مقبول. وضحت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى الاحتمال المقبول الذي تدل به القرائن وتشهد له الوقائع ولا يستقبحه عاقل، ده الاحتمال الذي يعول ايه؟ يعول عليه. الشاهد بقى عشان ما نخرجش عن كتابنا، قوله على حمار اسمه عفير، وهذا جائز يجوز للانسان ان يسمي الحمار. أهداه له المقوقس صاحب مصر، وفيه أي في الحديث تواضعه لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. بعض الناس دلوقتي يقول لك أنا ما أقدرش أركب الحمار، أنا طول عمري بركب المعيوب، أركب الحمار إزاي؟ واخد بالك؟ تركها لأن خايف لو ركب الحمار هيقع ينكسر، دي قضية ثانية خالص. ولكن تركه ترفعا وتكبرا ما يصحش. واضحة دي ولا مش واضحة؟ يعني معنى ذلك لازم اركب الحمار؟ لا، حتى لك لازم تركبه. ولكن يعني ان اضطررت اليه فلا تتركه تكبرا. وتقول ازاي ده؟ انا مدير عام هيشوفني راكب الحمار يد الفضاحه يا اولاد. واخد بالك انت؟ لا، خير خلق الله راكبه. واخد بالكم يا اخوانا؟ واضحه الجزئيه دي؟ طيب قوله اتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم. طب وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وليس واجب على الله. فيش حاجة واجب على الله أبداً، فهو سبحانه وتعالى الذي وعد به، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. ركز في دي قوي. وليس هو استحقاق مقابلة. تاني، كون المطيع يستحق الجزاء يعني أنا أستحق الجزاء، لأن أطعت ربي. هو استحقاق إنعام وفضل، يعني إنعام من الله وتفضل من الله، وليس استحقاق مقابلة، يعني بيجازيني نظير إن أنا أطعت. لا يا فالح، وش تكون طاعتك؟ لذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل الباء للمقابلة أم السببية؟ السببية أحسن. وضحت؟ انتبهوا لي كويس. يقول شيخ الإسلام ثاني: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. أنا نقطت ابنك بألف جنيه الدهون، يبقى واحد قصد واحد، واخد بالك؟ وقفت معاك في شد، اقف معايا في شد. لا معنى الاستحقاق الا انه اخبر بذلك ووعده صدق. قول معاذ بن جبل: قلت والله ورسوله اعلم في حسن الادب من المتعلم، وينبغي لمن سئل عما لا يعلم ان يقول ذلك بخلاف اكثر المتكلفين. ودي عاوز ناخد بالنا منها شوي، اللي هي الله ورسوله أعلم. علشان كده يقول العلماء: نصف العلم لا أدري. يبقى أنت كده بين أمرين اثنين، تكثر من قولك لا أدري، واخد بالك؟ وإياك أن تكتم علم علمكه الله. يبقى أنا بين أمرين اثنين، ألا أتعدل في الفتوى وأتريث وأن أكون على علم تام بما أقول، ولي سلف ما أجيبش حاجة من دماغي. يعني واحد مثلا قال لك إيه، ما قولكم في طفل الأنابيب؟ قل له جائز. جبتها منين؟ أنت عندي قضية محدثة ما كانتش موجودة عند الأئمة الكبار لسه بنت امبارح، هل انت عندك اهليه الاجتهاد عشان تقول جائز؟ لا، تقول افتى العلماء وتسمي بانها جائزه بضوابط كيت وكيت 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 وكيت. يمكن تقول والله ده انا باهتياري كده سمعت مره واحد بيقول للناس انها جائزه. ده شغل مصطبه مش دين ده. علشان كده يا اخواننا، لما لم تتعود الالسنه على لا ادري والله اعلم كثرت الفتاوى الضاله. عشان كده بقول لك أول: إياك أن تفتي في مسألة ليس لك فيها سلف، واخد بالك؟ يبقى لذلك يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني أكثر من قولك لا أدري حتى يعلموك ما لا تدري، واخد بالك؟ أكثر منه، لأنك إن أكثرت بقولك أدري سألوك حتى لا تدري. طيب، قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. خدوا بالكم معايا قوي، لفظ من الألفاظ التي تحتاج إلى فهم عالي. حق الله على العباد وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا إيه يشركوا به شيء. طيب، وحق العباد على الله ألا يعذب. طب لو واحد ما أشركش وما عبدوش، ينفع؟ مرتبطين ببعض. واضح يا إخوانا ديت؟ انتبهوا لها كويس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء. كان الممكن أن ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيء، ولكن قال إيه؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيء. فنفي الشرك، اكتب، فنفي الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. ثاني، نفي الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. ودي أنواع الدلالات هناخدها إن شاء الله في علم الأصول. يبقى ما ينفعش ابدا واحد يقول خلاص انت كده انت كده ريحتني، انا بقى هقعد في البيت اشوف شغل ولم لي قرشين ولن اشرك بالله، لا عمر رايح للبدو ولا هحلف باي لله وهعتمد على الله، بس كفايه قوي كده. ده الفهم ده سديد ولا غير سديد؟
غير سديد.
واضح يا اخوانا؟ دين لان دلالات الاقتضاء ودلالات اللزوم والمطابقه والالتزام ديت من صميم الشريعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، واقتصر على نفي الاشراك لانه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي اثبات الرساله باللزوم، اذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهذا الحديث مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته. كان ده صح ولا غلط يا شيخ سيد؟ من توضأ صحت صلاته. 5 جنيه هتنها نهوت الأسبوع الجاي ولا خلال الشيخ هشام ولا الشيخ مجد؟ ها فضل من صح وضوء صحت صلاته. بص يا شيخ، من توضأ صحت صلاته أي مع بقية الشروط والأركان. كذلك من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مع بقية الشروط والأركان. اتفهمت يا أخوانا؟ واضحة ديت؟ طيب بعد ذلك أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشرط المسلم بما يسره وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال، واخد بالك؟ فيترك التنافس إيه؟ في الأعمال. علشان كده إيه؟ ساعات أنت مثلا دخلت مجتمع من المجتمعات، أنت راجل خطيب وإمام، واخد بالك؟ لقيت البلد بحالها مقبلة على الشهوات، واخد بالك؟ وبيقولك في الجمعة في الخطبة الثانية وقت الفريضة ما بتلاقيش حد، فطلع المنبر وموعظتنا اليوم إن شاء الله بعنوان رحمة الله واسعة، ولا حد جاي. هي لك يا ابنك بقى، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا ما ينفعش. واضح يا اخوانا؟ علشان كده من فقه الخطيب أن ينتقي الموضوع الذي يتناسب مع الناس. علشان كده قبل ما تروح مسجد اول ما الله تروح اسال يا اخوانا ايه الوضع عندكم، انا عامل مش عارف حاجه خالص، فهمون اتكلم في ايه. عشان كده انا بقول احنا معشر الدعاء شغالين عند ارباب المساجد يشغلون كما ارادوا، هو اللي يوجهك الا اذا كنت انت في مجتمع وحي تعرفه جيدا، واخد بالك؟ يبقى لكل مقام ايه مقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشروا فيتكلوا أن يتركون العمل اعتمادا على هذا الأمر. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلى قدرا من أن يتركوا التنافس على العمل، لأنهم علموا ما عند الله عز وجل، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، قال لم يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها. يبقى أنا برضو عشان كده بقولوا إيه؟ هل كل ما يتعلمه المسلم يلقيه؟ الجواب لا. عشان كده دايما بعض إخواننا الدعاء ينتقي غرائب العلم غلط. أنا لازم أحسس وأنا بتكلم وأراعي، واخد بالك انت ازاي؟ احوال الناس، وعلى قدر الاستطاعه تكلم كلام يتناسب معه. قال ابن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم ايه فتنه. طيب بعد ذلك صفحه 9 فيه مسائل، فيه ايه مسائل؟ يعني الكتاب الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل. مسائل يعني عناوين. أول حاجة الحكمة من خلق الجن والإنس اللي هي العبادة، أحسن أن العبادة هي التوحيد، إفراد الله عز وجل بإيه؟ ها؟ فضل الله عز وجل بالعباد، لأن الخصومة وقعت في، أي الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشرك مكة وقعت في المسألة دي. سيدنا النبي ما اتكلمش معهم في توحيد الربوبية خالص، كانوا موحدين قح، ولكن كان الكلام في توحيد الايه؟ الألوهية، بنعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. الخصومة وقعت هنا، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، به عايد على إيه؟ التوحيد، ففيه معنى وألا أنتم عابدون ما أعبد. الحكمة في إرسال الرسل إيه هي؟ تعريف العباد بربهم عز وجل وبحقه عليه، أن الرسالة عمت كل أمة، ها؟ ولا خاصة بأم العرب بس؟ ما صنعك إلا الناس كافة بشيرا ونذيرا. أن دين الأنبياء واحد، وهو إيه؟ إفراد الله عز وجل بالعبودية، ولكن كيفية العبودية اختلفت من نبي النبي بس. أي نعم شرعه النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهتنا إيه؟ شتى. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، زي ما قلنا قبل ذلك، كل ما تجاوز حده من متبوع أو إيه؟ أو مطاع. أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، عظم شأن ثلاث آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف، اللي هي إيه؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. يقول: وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. الآيات المحكمات من سورة الإسراء وفيها 18 مسألة: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. آية سورة النساء اللي هي إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتسمى آية الحقوق العشرة، بدأها تعالى بقوله: واعبدوا الله، التنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، معرفة حق الله علينا، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة اللي هو معاذ بن جبل، كويس. وهذا دليل على أن العلم بالتعلم، فيه مسائل معينة ما ينفعش فيها التعلم. بعد ذلك جواز كتمان العلم للمصلحة. يبقى ما ينفعش أروح عند عامة الناس وهم قايل إيه؟ واتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار موحد ولا يدخل الجنة إيه؟ مشرك. كله قال لا إله إلا الله، أنت كده أحسن واحد. ينفعش، تتفهم غلط. واضح يا أخوانا؟ وهناك فرق كبير بين أن أدرس العلم وبين أن أعظ. الوعظ غير درس العلم. الوعظ إحنا بنذكر الناس ونرهبهم ونرغبهم، أما عند تدريس العلم فلا بد من التفصيل. واضح يا أخوانا؟ فيجوز أن يكتم الإنسان شيئا من العلم للمصلحة، ولكن ديت مش لأي حد، عشان كده بقول لك استشير. واخد بالك؟ رايح تخطب خطبة وتدي درس، هتتكلم عن ايه؟ عن كذا. طب الواقع اللي انت فيه ايه؟ شكله ايه؟ الناس هتستوعب انا رايح اتكلم عن الاحزاب واقول الاحزاب غلط. رايح تتكلم ايه؟ كل اللي بتكلمهم عمال خرسانة. طب هو دخله ايه؟ هو فاضي؟ ده هو يا دوبك بيخلص الليل بيتكب ينام لحد الصبح. يبقى ده اذكره بشيء من الطاعات بالاذكار، وده مش بتاع احزان، مش في دماغه كان يقول لك انا مالي، انا عاوز اقشن على رب العيال. واضح يا اخوانا؟ يا ريت الله يبارك فيكم تفطنوا لمثل هذه الامور. اهو جواز كتمان العلم للمصلحه. سيدنا النبي اللي قال: افلا ابشرهم؟ قال له ايه؟ لا. يعني معناها اكتب عنهم العلم. يبقى جواز كتمان العلم للمصلحه، يبقى في مواطن معينه اكتب فيها العلم، مواطن معينة أذكر فيها العلم. واخد بالك؟ ولا بد أن أراعي أحوال الناس. قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما ينفعش أبدا نطلع على المنبر وقول: يا أخوانا لقاؤنا اليوم مع شرح تفصيلي لموقعة الجمل. باش خالص خالص. أو موقعة صفين، ما تنقلش. دليت بقى موقعة الجمل وصفين بلغة العصر في الدراسات العليا التخصصية بعد الماجستير والدكتوراه. ثم نشرح لك بقى ايه موقعة الجمل وموقعة صفين. ليه؟ انت تعلمت وعندك أصول راسخة، فمش شيء لن تتأثر حينما نقول لك اجتهد معاوية فأخطأ. يقول لو قلتها الواحد اه منه لله معاوية، لا غلط فش خالص. يبقى لابد أن نراعي هذا جيدا عند إلقائنا لدروس العلم. بعد ذلك جواز نعم الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. عشان كده لو انتم تفكروا قلنا من أسباب الذنوب الأمن من مكر الله والاغترار بحلم الله، ده سبب من أسباب الذنوب. واخد بالك؟ الأمن من مكر الله والاغترار بحلم. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا الإيه؟ القوم الفاسقون. قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قلنا جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هذا جائز. وخصص فلان بمسألة علمية صرف غير أنه يستوعب، وفلان أخذ بها عنه. تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرضاف عليه، جواز الإرضاف على الدابة، فضيلة معاذ بن جبل عظم شأن هذه المسألة.